أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. وبعد، أعود فأذكر بأن الدعوة هي رسالة كل مسلم، وهي دليل خيرية هذه الأمة، وهي الثمرة المستفادة من كل علم نتعلمه. فنحن لا نتعلم لتحصيل العلم لذاته، وإنما لننتفع به في أنفسنا، وأن نعود بالخير على غيرنا. من هذا المنطلق، يجب على كل منا أن يتحمل مسؤوليته، وأن يؤدي دوره، وأن يقوم بواجبه. يقول ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقبلها بقليل في سورة التوبة قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يقول العلماء: إن الله تعالى جعل فرقا بين المؤمن وبين المنافق هذا الأمر. المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فجعل فرقا بين المؤمن وبين المنافق. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد استعرضناها من قبل، لكننا فقط نذكر برؤوس المسائل. آخر ما تحدثنا عنه ونحن نتكلم عن أصول الدعوة، أشرنا إلى أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تكون على جهل على عمى، لا، وإنما لابد وأن تكون على علم وعلى معرفة. قلنا إن معنى الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة تستلزم أمرين: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني القدوة الحسنة. ونحن مع هذا المعنى نسير، مع العلم. مع العلم، إنسان لكي يدعو لابد وأن يفهم ما يدعو إليه، وأن يعرف السبيل إليه. فمن دل أو من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل. والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. وقد دللنا على هذه القضية بكثير من الأمثلة من حياتنا، لأناس كانوا يدعون إلى الله لكنهم أخطأوا الطريقة بسبب الجهل، فنطقوا ألفاظا على غير ما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا معاني لم يكن القرآن الكريم يريدها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يتغياها، لكن الجهل هو الذي دفعهم إلى مثل هذا الأمر. لذلك لابد أيها الإخوة من العلم، لابد من العلم. وأي جهد يبذل في هذا المقام جهد مشكور لصاحبه. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع. وطلب العلم أفضل عند الله تعالى من صلاة النافلة. قلنا لأن النافلة يعود خيرها على صاحبها، أما العلم فإنه يعود عليه ويعود على غيره في نفس الوقت. إذا نحن نظرنا إلى هذا العلم نجد أنه ليس أمرا واحدا وإنما له أولويات، لابد من رعاية هذه الأولويات، ولابد من صرف الجهد إلى أهمه وأولوياته، وأن نحرص على استيعاب وفهم ومعرفة رأس هذا العلم. فما هو رأس العلم؟ وما هو أصل العلوم؟ نجد أن أصل العلوم وأفضلها وعلى القمة منها كتاب الله تبارك وتعالى. نحن نقرأ في سورة الرحمن التي ذكرنا أنها تعدد النعم الكثيرة والكبيرة، فأول نعمة نعمة التعليم، وهذا ذكرناه من قبل، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وبعدين الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، فجاءت النعم المادية عقب نعمة التعليم. لكن ما هو أهم ما بينه ربنا في شأن التعليم؟ أول شيء الرحمن علم القرآن، علم القرآن، وثنى بقوله خلق الإنسان، وكأن خلق الإنسان إنما لأجل أن يعرف ما يحتويه هذا القرآن، وهو ما يتعبد به لله، وما يسجد به لله، وما يعرف به خالقه ورازقه تبارك وتعالى، وهو الذي اشتمل عليه القرآن. من هنا نجد أن على رأس ما ينبغي أن نوجه إليه الاهتمام وأن نحرص على أن يكون في سلم أولوياتنا أن نعرف هذا القرآن. الرحمن علم القرآن، وللعلماء كلام في هذا المعنى. نحن نتعلم الحديث والتفسير والفقه والسيرة والتاريخ الإسلامي وما إلى ذلك، لكن هذه كلها تأتي بدرجة تالية أو في مرتبة ثانية للقرآن الكريم. الإمام النووي رحمه الله في أول كتابه المجموع، وهو كتاب متخصص في الفقه، كتاب ما شاء الله عظيم القدر جليل المنزلة، يشرح فيه فقه الإمام الشافعي، وهو فقه مقارن، يعني يشرح مسائل الفقه على مذهب الشافعية ويقارن بغيره، شرح كتاب المهذب للإمام الشيرازي. بدأه أولا بكلام عن العلم، فمن بين ما قال العبارة التي أود أن نقف عندها، يقول: كان السلف الصالح لا يعلمون الفقه والحديث إلا لمن يحفظ القرآن الكريم. يبقى الأولوية انصرفت إلى القرآن الكريم، هذا شيء. كان السلف الصالح لا يعلمون الفقه والحديث إلا لمن يحفظ القرآن الكريم. الإمام ابن عبد البر له كتاب تولى مسائل العلم وبيان ما فيها، اسمه جامع بيان العلم وفضله. من ضمن عباراته التي يقول فيها، يقول: العلم درجات ورتب ومنازل. العلم درجات ورتب ومنازل لا يجوز تعديها ولا تجاوزها، فمن تعدى سبيل السلف رحمهم الله عمدا ضل، ومن تمسكه بأصل زل. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، أول العلم سلمة أولى رقم واحد فيما ينبغي أن تنصرف عليه الهمة، أن نعلم كتاب الله، أن نعلم كتاب الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عندما كان القرآن ينزل كانوا يكتبونه، وكان يعلمهم إياه في السطور وفي الصدور، وكان ينهاهم في بدء الإسلام عن أن يكتبوا شيئا غير القرآن حتى لا يختلط القرآن بغيره من الكلمات، إلى أن اتضح لديهم أسلوب القرآن وأمكنهم أن يميزوه، أذن لهم أو لبعضهم في الكتابة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تعليم أصحابه القرآن، زي ما سيدنا جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وحين شغل النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل إذا أسلم دفع به إلى بعض أصحابه حتى يعلمه القرآن الكريم. وحين سافر مصعب بن عمير سفيرا إلى المدينة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان همه أن يعلم أهل المدينة القرآن الكريم قبل أي شيء آخر. فتعليم القرآن وتعلم القرآن وتفاهم القرآن ينبغي أن يكون في سلم أولوياتنا وفي قمة اهتماماتنا. ودعونا نتحدث فيما يتعلق بنعمة القرآن خصوصا حتى نقف على قدرها وعظمتها. نعمة القرآن الكريم هي من أجل نعم الله علينا ومن أفضل ما من الله به على هذه الأمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمة القرآن إذا أردنا أن نذلل عليها ننظر مثلا في الآيات التي افتتحت بقول الحمد لله رب الحمد لله. والحمد إنما يكون على الصفات التي فيها كمال وفيها عظمة وفيها دليل على القدرة، عكس سبحان الله تستعمل في سلب الأشياء التي لا تليق بذات الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح للتنزيه والحمد لصفات الكمال والجمال. تعال بقى انظر معايا كده في الآيات أو الصور التي افتتحت بالحمد، تجد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفتحة، الحمد لله سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. في سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هذه هي الصور التي نجد أنها افتتحت بالحمد، وكلها تشتمل على خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ربوبية الله للعالمين ورحمته ورحمانيته سبحانه وتعالى، وأنه مالك السماوات ومالك الأرض فاطرهما مبدعهما على غير مثال سابق. ومن بين ما افتتحت فيه سور القرآن بالحمد سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن نعمة القرآن نعمة كبيرة جليلة لا تقل شأنا عن نعمة السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار. ها، ونحن إذا نظرنا إلى كون الله المسطور فيما نراه ونشاهده، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تجد نفس المعنى في كتاب الله، العظمة والجلال والكمال والشمول والإحاطة والعلم والقدرة والحكمة والإبداع وما إلى ذلك، كما هو موجود في كون الله موجود في كتاب الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا نجد لا خللا ولا اضطرابا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا إذا نظرنا إلى السماوات والأرض، لكن انظر أيضا في القرآن تجد نفس المعنى. ها، لا تجد فيه أي شيء يتضارب ولا يتعارض، فهو نعمة عظيمة اقتضت كما حمدنا الله على خلق السماوات والأرض وربوبيته للعالمين، اقتضت أن نقول أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أيضا نجد المعنى الآخر الذي أشرنا إليه، إن الرحمن المنعم بجلائل النعم. أول نعمة قبل الشمس والقمر والسماء والأرض قال علم القرآن، فهي في قمة نعم. عندما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، طلبوا منه آية لتكون دليلا على صدقه، وبدأوا يقترحون آيات تصب جميعها في الجانب المادي، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. دي الآيات اللي طلبوها. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظارهم إلى المعجزة الكبرى وإلى الآية العظمى الباهرة، نعمة القرآن. يقول في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فانظر ربنا بيقولهم كده: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا الكتاب شاهد صدق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، شاهد صدق على ما فيه وعلى من نزل عليه ومن نزل به، لأنه القرآن معجز، القرآن احتوى على كل خير. ولو يعني كان مثل ضربه بعض العلماء، لو واحد وقف أمام الدنيا كلها يتحداهم ويقول لهم: أنا أشجع رجل في العالم، ومن يشك في هذا يأتي ويدخل معه في مصارعة، فكل الناس وقفت عاجزة تماما عن أن تصارع هذا الرجل. قال: طيب ننزل شوية، بلاش مصارعة، مصارعة كبيرة عليكم شوية، ممكن تحركوا ذراعي فقط. فعجزوا. قال: بلاش ذراعي، يمكن أن تحركوا إصبعي، حرك صباعي فقط. فعجز الكل عن أن يدخل معه مصارعة أو أن يحرك ذراعه أو أن يحرك أصابعه، ووقف الكل مجدوهين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ده دليل على إيه؟ دليل على أن هذا الرجل صادق فيما يقول. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى تدرج معنا في إعجاز القرآن، فطلب أن يأتي الناس بمثله وتحداهم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جن وإنس لا يأتون بمثله، وعجزوا فعلا. جه في آية تانية نزل شوية: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم. ما عرفوش يجيبوا عشر آيات، عشر سور، إيه النتيجة؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. نزل القرآن إلى أقل من كده. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتوا الجن والإنس والدنيا كلها. فربنا رد عليهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ونزل القرآن في تحدي صارخ، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، يعني في الماضي، لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل. أي تحدي هذا وأي عظمة هذه، أن ينزل القرآن بهذا التحدي الذي يجابه كل الدنيا منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ومع ذلك تصرون على الكفر وتصرون على القول ببطلان القرآن، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن الكريم إعجاز ما بعده إعجاز، ونعمة من أجل نعم الله علينا، وقد كفانا القرآن الكريم كل شيء، أعطانا القرآن الكريم جوابا عن كل مسألة، وطرق بنا كل باب، ودخل بنا إلى كل خير، ونهانا عن كل شر. احنا بنقرأ في وصف القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء. اللي يمشي مع القرآن لا يميل لشمال ولا يمين، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد. لو قرأت كتاب، أي كتاب، مرة اثنين ثلاثة تملي منه، تشعر ان خلاص حفظته، لكن القرآن لا، لا يخلق، لا يبلى ولا يفنى ولا يمل، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يزال الناس يكتشفون في كل يوم في هذا القرآن الكريم جديدا، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو ده يا إخوانا القرآن الكريم، النعمة العظيمة الجليلة الكريمة التي تغني عما سواها ولا يغني سواها عنها. إذا عشت مع القرآن الكريم عشت مع الخير كله، وإذا ابتعدت عن القرآن فقد ابتعدت بنفسك عن كل خير. وإذا نحن نظرنا إلى الله وتحذير الله لنا من أن نستمع إلى دعاوى الكفار الذين يبغونها عوجا، بيقولوا إيه الكفار؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا، بيتواصلوا فيما بينهم، لا تسمعوا لهذا القرآن. كل يوم تجد محاولات لصد الناس عن القرآن ومحاولات لصرفهم عن كتاب الله، ويبقى القرآن الكريم شامخ الذرة، مرفوع الرأس، عالي المكانة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن ربنا حفظ هذا القرآن الكريم، وسيظل وعد الله قائما لا يتخلف. احنا بنقدم هذه المقدمة بين يدي حضراتكم لنقول ان من اصول الدعوة التي لا يستغني عنها اي داعية بيتعلم الف به في امر الدعوة، انه لابد ان يرتبط بالقرآن الكريم، لابد ان يعيش مع القرآن، وان ينهل من معينه، وان يغترف من نهره الذي لا ينضب، ومن معانيه التي لا تنتهي. القرآن الكريم هو الحياة، هو النور، هو الروح. القرآن الكريم هو الموعظة، هو الشفاء، هو الحجة، هو البرهان. القرآن الكريم أحسن القصص، أحسن الحديث، هو القرآن المجيد، هو القرآن الكريم، هو القرآن العظيم، هو الذي أطلق الله عليه من الأسماء الكثير والكثير. فبدلا من أن نستبدل بالقرآن أورادا من هنا وأورادا من هناك، نبدأ بالقرآن، نعيش مع كتاب الله، نستلهم الهداية والرشد والخير في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون للقرآن الكريم في حياتهم نصيب موفور. أقول لو استغنى الداعية بالقرآن عما سواه لكفاه. إذا كان سيدنا الإمام الشافعي يقول لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، سورة واحدة في كتاب الله، لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، فكيف بمن يتدبر القرآن ويعيش معه ويتأمل فيه ويهتدي بهديه ويغترف من معينه ويرتشف من رحيقه؟ لا شك إن هذا أسعد إنسان على وجه هذه الأرض. أفضل إنسان هو من يتعامل مع الله ومع كتاب الله، يتلوه بلسانه ويتدبر فيه بقلبه ويعمل فيه بجوارحه ويرغب الناس الآخرين فيه. هذه هي الواجبات التي علينا حيال القرآن الكريم. القرآن الكريم يجب أن نتلوه، نقرأ. قراءة القرآن الكريم من الأمور اللازمة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اقرأ اقرأ. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتفانون في أمر قراءة القرآن الكريم، حتى إن بعضهم وهو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ القرآن في كل يوم، في كل يوم يقرأ القرآن كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يهذب من إقباله الشديد على القرآن خشية الملل، فقال اقرأوا في كل شهر مرة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، اقرأوا في كل أسبوع مرة، أطيق أكثر من ذلك، اقرأوا. ونزل إلى 3 أيام وقال من قرأه في أقل من 3 لا يفقهه. فقراءة القرآن، كان بعض السلف الصالح بعض الصحابة كان يفتح المصحف ويقرأ قراءة بسيطة، فقيل له وما تغني هذه القراءة، يعني أنت ما قراءة بسيطة جدا، فقال إني أخشى أن يأتي هذا القرآن الكريم يوم القيامة يقول الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأحد ألوان الهجر إن إحنا ما نقرأش القرآن. لا، لازم نقرأ القرآن، لابد وأن يكون لنا من القرآن الكريم ورد لا ينقطع تحت أي ظرف. نحاول جاهدين ألا يشغلنا عن القرآن الكريم شيء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واعد قوما كان يأتيهم دائما فتأخر عنهم يوما، أبطأ عنهم يوما، فقال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه، كرهت أن أجيء حتى أتمه. فقدر من القرآن يقرأ في كل يوم، هذا واجب، هذا مطلوب. يأتي الواجب الثاني، ألا نقرأ القرآن الكريم كقراءة الجريدة أو كتلاوة كلمات ما كأننا بنلق نشرة أخبار. لا، لازم ونحن نقرأ القرآن نقرأه بتدبر وبحضور وبانفعال وشعور مع الآيات التي نقرأها. لو أنت قرأت في القرآن تجد إن التدبر مقصود، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر تدبر، حتى لو هتعيد الآية مرة واثنين، حتى لو هتعيش مع الآية وقتا أطول مما يجب في سبيل أن تحرك بها قلبك. من كلمات سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا تهذ القرآن هذ الشعر، مش زي ما بتقرأ الشعر بتقرأ بسرعة كده، لا، لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل أو الدقل عبارة عن رديء التمر، واحد يهز النخلة كده يوم يبص يلاقي التمر الرديء بدأ إيه يسقط من على السباطة بتاع النخلة، فلا تنثروه بهذه الطريقة. لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقن، وحركوا به القلوب، حركوا به القلوب، وقفوا عند عجائبه، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني إيه اللي آخر اللي هم آخر السورة؟ عايز يخلص، عايز ينهي، عشان يقول أنا قريت كم جزء وكل جزء فيه كم آية وكل آية فيها كم حرف وكل حرف بعشر حسنات أم أضرب في عشرة. لا، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. ومن كلمات الإمام الحسن البصري يقول: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وهمك آخر السورة؟ كيف يرق قلبك؟ أنت تحتاج إلى أن يدخل القرآن إلى قلبك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم. وزي ما قال في آيات أخر: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خشوع وبكاء وقشعريرة للجلد وطمأنينة للقلب وإخبات منه، كل دي معاني ينبغي أن يستشعرها الإنسان وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، وتكون النتيجة إيه؟ إنه يزداد به إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مش هتيجي المسألة دي إلا إذا استشعر الإنسان أهمية القرآن، فلا يردده بلسانه فقط وإنما يردده بقلبه. لسانه ينطق وقلبه حاضر يعمل ويفكر ويتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، ويعتبر نفسه أنه المخاطب بهذا القرآن، المخاطب بهذا القرآن. لما ربنا يقول يا أيها الإنسان، هو مين؟ أنا وإنت يا بني آدم، أنا وإنت. يا أيها الذين آمنوا، نحن جميعا مطالبون بأن نستمع وأن ننصت. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو شر تنهى عنه. فلا بد إن احنا نقبل على القرآن إقبال الذي يريد أن يستزيد، أن يستشرف إلى معالي الأمور، مش مجرد واحد بيقرأ ورد أو بيزجي بهذا القرآن الفراغ، أو يعني ها مجرد كده قراءة لذاتها عشان يقول أنا قريت المقرر بتاع القرآن الكريم. لا، أقبل على القرآن باعتباره منهج حياة، باعتباره رسالة جاءت من الله إليك. شوف الواحد لو جات له هو حتى ماشي في الطريق، وهو ماشي في الطريق جات له رسالة، بيبص كده لقى رسالة من سعادة البي المدير ولا من الباشا فلان ولا من الرئيس فلان ولا من مش عارف مين، يروح راكن سيارته يشوف ايه الموضوع. الموضوع خطير، ها، وبقدر أهمية الرسالة لدي يقرأها مرة واثنين وثلاثة، وإذا أريد أن يشغل عنها، مين يا عم تشغل مين؟ ده جاله رسالة مهمة بالنسبة له، دي حياته، فكيف ينشغل عنها؟ بس أما نشوف إيه الموضوع ويبدأ يعطيها اهتمامه ويقبل عليها بقلبه وقالبه، لأنه يعلم إن الرسالة بالنسبة له مهمة. القرآن رسالة من الله إلينا، رسالة من الله، من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنني حين أقرأ القرآن وحين أعيش معه وأتدبره كأن الله يخاطبني، كأن هذا الكلام مني إلى الله وإلى الله مني. هي الوسائط اللي بيننا وما بين ربنا، زي وزيك، علمتك والشيخ علمني وده علم ده وده علم ده إلى رسول الله إلى جبريل إلى الله. بعضهم كان يقول كنت أقرأ القرآن وكأنه أو كأني أسمعه من رسول الله. في البداية يقرأ القرآن كأنه يسمعه من رسول الله. طيب وبعدين؟ طبعا دي مرتبة عالية جدا. ارتقى مرتبة أخرى أنه كان يقرأ القرآن وكأنه يسمعه من سيدنا جبريل. ثم ارتقى مرتبة أعلى وأسمى حين كان يقرأ القرآن أو يسمعه كأنه يسمعه من الله، من الله، من الله العظيم الجليل الكريم، الله خالق السماوات والأرض والبحار والأنهار والجبال. ها وإيه دي كلها؟ الأرض اللي احنا عايشين عليها، الحتة البتاعة دي، الأرض الصغيرة ده، هي صغيرة جدا جدا. الأرض كما قرأت في بعض المراجع والكتب كنقطة في محيط بالنسبة لكون الله العظيم من حولنا، نقطة في محيط، أو كنقطة على حرف في مجلد، نقطة على حرف في مجلد من 25,000 مجلد. الكون من حولنا شاسع وقدرة الله هائلة. فتخيل هذا العظيم سبحانه وتعالى أرسل إليك أنت أيها الإنسان الضعيف، الإنسان البسيط، أرسل منه رسالة إليك، كيف تتعامل مع هذه الرسالة؟ كيف تتعامل؟ من هنا بنقول إنه إقبالك على القرآن يقتضي أن تكون قارئا له ومتدبرا آياته، حتى لو هتقضي مع القرآن ليلك كله في آية. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليله كاملا يقرأ آية واحدة، آية واحدة من كتاب الله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، آية واحدة. وكتير من القصص وكتير من المواقف كانوا يقفون عند آية آيتين ويعيش حياته كلها يمكن في هذا الجو. فقراءة القرآن وتدبر القرآن ثم العمل بالقرآن، إحياء القرآن كعمل. شوف القرآن ليه تعبير جميل جدا، ربنا يجزي إخواننا ومشايخنا خيرا اللي بيلفتوا أنظرنا إلى هذه المعاني الجليلة. ها يقول لك إيه؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما قالش يا ربي إن قومي هجروا القرآن، لا، ما قالش هجروا القرآن، إنما اتخذوا هذا القرآن في عمل إجابه، اتخذوا هذا القرآن. بعدين قال مهجورة في عمل إيجابي اتخذوا، وفي عمل سلبي مهجورة. ففي عمل وفي جهد، ولكنه جهد قاصر، جهد اقتصر أو اكتفى على مجرد القراءة أو على مجرد العلم والمعرفة التثقيف. لا، فكونك تقرأ القرآن فقط أو تقرأه ولا تتدبر فيه أو تتدبر فيه ولا تعمل به، كل ده هاجر القرآن. فلابد من أن نقرأ ونتدبر وأن نعمل، وأن نعمل. إحنا بنقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع القلب. الربيع المطر عندما ينزل على الأرض بيعمل فيها إيه؟ بينبتها. فنفس المعنى، انظروا ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الماء ربيع الأرض، كما أن الماء ربيع الأرض. ومن الكلمات الجميلة سيدنا عبد الله بن عمر يقول إن كل حرف من القرآن، كل حرف من القرآن ينادي ويقول أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. إن كل حرف في كتاب الله يناديك، يناديك ويقول أنا رسول الله إليك، أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. وسيدنا أبو موسى الأشعري يقول إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا. كائن لكم أجرا وكائن عليكم إيه وزرا، زي ما النبي قال القرآن حجة لك يعني في ميزان حسناتك أو عليك في ميزان سيئاتك. إزاي بقية كلام سيدنا أبو موسى يقول فاتبعوا القرآن، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإن من اتبع القرآن، من اتبع القرآن خلى القرآن الإمام وهو من وراه سقط به أو هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه حتى يسقط في جهنم. هذا الفرق، اللي يعمل يحط القرآن أمامه واللي يحط القرآن خلفه. كذلك يقول بعض السلف ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، إما مأجورا وإما خسرانا، إما مأجور وإما خسران. والآية كده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فقراءة القرآن تحتاج منا إلى أن نترجم هذا الكلام إلى عمل وإلى تطبيق. ها يا حامل القرآن لا تفرح بحمله، هكذا يقول السلف الصالح، حتى يشهد لك كل حرف فيه. يا حامل القرآن لا تفرح بحمله حتى يشهد لك كل حرف فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد على قوم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني إيه لا يجاوز حناجرهم؟ مجرد صوت، مجرد أداء لفظي، لكن لم يسقط القرآن في القلوب، لم ينزل القرآن الكريم إلى الأعماق. فكانت النتيجة أنه يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يستفيدون من القرآن الكريم شيئا. ولذلك احنا لما بنقرأ القرآن بنلاقي العبارة دي، يتلون، والذي بعث في الأمين الرسول منهم يتلو عليهم آياتي. يتلو، خد بالك معايا، معايا من كلمة يتلو عليهم. يتلو يعني ايه؟ يعني يقرأ بس كده. وفي آية تانية كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. فغاية بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن. فما معنى يتلو القرآن؟ هل يتلو يعني يقرأ بس كده مجرد يسمعهم القرآن؟ ها؟ لا. في آية تانية بقى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته. لما ابن القيم له تعبيرات تفيد أن التلاوة منها تلاوة اللفظ وهناك تلاوة المعنى. تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى، وتلاوة المعنى هي الأشرف والأعظم. تلاوة المعنى أن تقف عند حدوده وأن تأتمر بأوامره وأن تتأدب بآدابه وتتعظ بمواعظه وأن تعيش مع القرآن، أن تكون رجلا قرآنيا، أن تكون رجلا قرآنيا. ها القرآن الكريم أعظم وأفضل نعمة ساقها الله تعالى إلينا، ويا ليتنا نحن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى نعيش مع هذا القرآن حقا وحقيقة، لا ننشغل عن القرآن بشيء آخر، ففيه الغناء وفيه الكفاية. ومن يعني سأذكر بعضا من المواقف تدلكم قد ايه القرآن ربنا بيفتح بيه على أصحابه بشكل لا تتخيلوه. الإمام ابن تيمية حبس في سجن القلعة وحيل فيما بينه وبين كتبه، هو يحكي هذا يقول فعكفت على القرآن الكريم فأعطاني الله تعالى من الفتوح والعلوم ما يتمناه الآخرون، ما يتمناه الآخرون. كل ربنا فتح عليه فتوحات لا تتخيلوها بسبب هذا القرآن مما يتمناه آل العلم. قال وندمت وتحسرت على ما فاتني من زمن كنت لا أنتفع فيه أو لا أتأمل فيه في القرآن الكريم بمثل هذه الحالة. الشاهد بس انه لما حيل فيما بينه وبين الكتب اصبح الشاغل الشغل الشاغل ليه القران، ده مش غير كده، فبدا يتامل وينتفع بمواعظي وما الى ذلك، ففتح الله عليه فتوحات جعلته يندم على ماضيه السابق الذي لم يكن يعيش مع القران بهذه الطريقه. موقف اخر لفيلسوف من فلاسفه الاسلام وحكيم من حكماء العظام محمد اقبال، كان بيقول ايه محمد اقبال؟ بيقول كنت اقرا القران الكريم في كل يوم، فياتيني ابي ويطرح علي سؤالا يقول يا بني ماذا تقرا؟ فاقول يا ابتي اقرا القران. ياتي في اليوم الثاني يا بني ماذا تقرا؟ فيقول يا ابتي اقرا القران. في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس، في كل يوم ياتي يساله نفس السؤال ويجيب محمد اقبال نفس الاجابه. ففي يوم قال يا ابتي في كل يوم تسالني سؤالا واجيبك بنفس الجواب، فماذا تقصد؟ قال يا بني إنما أردت أن تقرأ القرآن الكريم كأنه أنزل عليك، أن تقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. قال فأقبلت على القرآن الكريم أنهل من معيني وأرتشف من رحيقي، فكان من درره ما نظمت وكان من هديه ما انتفعت. ده معنى كلام محمد إقبال، كان من الضرر اللي طلع بيها محمد إقبال إنه عاش من البداية مع القرآن الكريم. شيخ شعراوي رحمه الله سئل كتير في آخر حياته، كان بيسأل يعني ماذا تقرأ؟ يقول أنا لا أقرأ شيئا غير القرآن، لا أقرأ غير القرآن. فنحن في حاجة إلى أن نوطد الصلة بيننا وبين كتاب الله، في حاجة إلى أن نعيد الصلة المفقودة بيننا وبين القرآن، ولتعد الصلة فيما بيننا وبين القرآن لا على أنه كتاب يتسلى به أو يتبرك بتلاوته لحصول الأجر أو لمجرد أن نسجي به الفراغ ونملأ به الأوقات، لا لا لا، إنما القرآن هو السلاح بتاعنا، هو الخير اللي ربنا بعث به إلينا وأرسله إلينا. القرآن كما قلت في البداية يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه، وإنه لذكر لك ولقومك، ربنا يقول كده، وإنه لذكر لك، ومعنى ذكر يعني سبب ارتقاء وسبب علو. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، والآية تحت بتحمل معنى القسم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه سبب سعادتكم في دنياكم وفي أخراكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ها، وربنا قال في آية تانية إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى الطريق إلى الله تعالى واضح، لا لبس فيه ولا غموض. الطريق إلى الله عز وجل هو هذا الطريق، أن نسير مع القرآن حتى نصل إلى الله عن طريقه. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته ما هي إلا ترجمة واقعية، ما هي إلا نموذج تطبيقي لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فإذا نحن في حاجة إلى أن نربط دعاتنا وأحبابنا وإخواننا بالقرآن الكريم، وهذا هو أول الأوليات وأهم المهمات التي ينبغي على كل داعية أن يبدأ بها في نفسه، وأن يعين نفسه ويصبر نفسه على تلاوة كتاب الله وتدبره والعمل به ودعوة الناس إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن جعل القرآن أمامه فقاده إلى الجنة، وألا يجعلنا ممن جعل القرآن خلفه فساقه إلى النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.